بلا قيود،
برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية،
حصريا من إذاعة سبوتنيك.
ومن سبوتنيك في موسكو تحية لكم مستمعينا، وأهلا بكم إلى حلقة اليوم من بلا قيود. أصحابكم فيها أنا نغم كباس، وأستهلها بالعناوين: حوار خاص مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، العراقيون ينزلون العلم التركي من سفارة تركيا في بغداد بعد قصف الأتراك لمحافظة دهوك وسقوط الشهداء بينهم طفلة صغيرة، رئيس CIA يؤكد أن إيران لا تنوي امتلاك سلاح نووي، والفنان السوري نزار صابور يقيم معرضا في موسكو تحت عنوان الحياة لا تموت.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
نبدأ التفاصيل من المقابلة التي أجرتها سبوتنيك مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إذ قال إنه متأكد من أن أوكرانيا لن تمنح الفرصة للتفاوض مع روسيا.
We have good relations with Africa since Soviet times.
قمة روسيا أفريقيا الثانية ستعقد في عام 2023، وسيتم الإعلان عن مكان انعقاد القمة في وقت لاحق، وأعتزم زيارة 4 دول أفريقية هذا العام، وعلى رأسها مصر التي تعد الشريك الاقتصادي الأول لنا في إفريقيا بأقل من 5 مليارات دولار. لدينا زيارات سنوية متبادلة مرة كل عام أو عامين، حيث يقوم وزراء الخارجية بزيارة البلدان الإفريقية. هذا العام ستكون هناك زيارات لمصر، إثيوبيا، وأوغندا، جمهورية الكونغو.
لافروف أيضا علق على العلاقة مع أوروبا وإمكانية تحسينها بقوله:
إذا قالت أوروبا فجأة في مرحلة ما أنها مهتمة وعرضت استئناف العلاقات في بعض المجالات الاقتصادية والتجارية، أعتقد أنه حينئذ لا ينبغي تجاهلها، لكن يجب أن نرى مدى المنفعة التي ستعود علينا، وعندها فقط نرد بالفعل. الرئيس بوتين أكد أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، وأوضح أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
وكشف لافروف أنه يريد زيارة بعض الدول الأفريقية هذا العام، وعلى رأسها مصر التي اعتبرها الشريك التجاري الأول لروسيا في القارة السمراء.
حقيقة أنهم محرومون حرفيا من أي خطوات بناءة، ويتم ضخهم بالأسلحة وإجبارهم على استخدامها. هناك قادة تدريب أجانب ومتخصصون من حلف شمال الأطلسي الناتو الذين يستخدمون الأسلحة الغربية المختلفة، وبالتالي لا فرصة للجلوس على طاولة المفاوضات. ليس لدي أدنى شك في أن الأوكرانيين لن يسمح لهم بالتفاوض حتى يقرروا الأمريكيون أنهم قد تسببوا بفضيحة كافية وزرعوا الفوضى، ويمكن ترك كييف لوحدها، وسنرى كيف تخرج واشنطن من هناك. في الوضع الراهن لا معنى للمفاوضات مع أوكرانيا. فيما يتعلق بالعملية العسكرية الخاصة وأحداثياتها الجغرافية، قال الرئيس بوتين بوضوح شديد: القضاء على النازية ونزع السلاح، بما في ذلك عدم وجود تهديدات لأمننا أو تهديدات عسكرية على الأراضي الأوكرانية، فهذه المهام لا تزال باقية. عندما اجتمع في إسطنبول كانت هناك جغرافيا واحدة، واستعدادنا لقبول الاقتراح الأوكراني كان قائما على تلك الجغرافيا، على جغرافيا نهاية آذار مارس 2022. الآن هناك جغرافيا أخرى، إنها ليست جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك فقط، هناك أيضا مقاطعتا خرسون وزابوروجيا وعدد من المناطق الأخرى، وهذه العملية مستمرة، وبسبب رغبة الغرب في تفاقم الوضع لأقصى درجة وقيامه بإمداد أوكرانيا بأسلحة بعيدة المدى مثل هيمارس، فإن المهام الجغرافية للعملية العسكرية ستتحرك لأبعد من ذلك أكثر وأكثر.
كان هذا جزء من المقابلة التي أجرتها سبوتنيك مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وفي العراق كشف وزير الخارجية فؤاد حسين تفاصيل جديدة بشأن القصف التركي الذي استهدف محافظة دهوك، إذ قال إنه خلال القصف كان هناك بين 500 و600 سائح، أكثرهم من بغداد وجنوب العراق. استشهد 9 أشخاص وجرح 31 آخرين. وأثار هذا القصف موجة غضب عارمة في الشارع العراقي، ما دفع العراقيون لإنزال العلم التركي من على السفارة في بغداد. ودافعت تركيا عن نفسها على لسان وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو بقوله: تركيا لن تستهدف المدنيين في شمال العراق أبدا، بل هدفها حزب العمال الكردستاني. الهجوم على منتجع سياحي يهدف إلى تقويض حربنا ضد الإرهاب حسب تعبيره. وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد السيد حاكم الزاملي، النائب الأول لرئيس البرلمان العراقي المستقيل. أهلا وسهلا بك سيد حاكم، وشكرا على المشاركة اليوم معنا في بلا قيود للحديث طبعا عن هذا الموضوع المهم. والبداية بسؤال يطرح نفسه: ما سبب هذا الصمت من قبل الحكومة العراقية بعد عشرات الضحايا المدنيين الأبرياء، يعني الذي استهدفهم هذا القصف التركي؟
نعم، يعني المؤسف أنه كان المطالب الوحيد في حقوق الناس، وتذكرون كان يعني هو أبناء الكتلة الصدرية وسماحة السيد مقتدى الصدر. لكن نلاحظ هناك صمت، لأن هناك علاقات وهناك تأثيرات وهناك ضغوط على بعض السياسيين الذين صاعون لهذه الدول، دول الجوار. ما حدث هو مجزرة طبعا، الحقيقة أكثر من 10 شهداء وعدد كبير من الجرحى، وأغلبهم من مناطق الوسط والجنوب، كانوا سياح ذاهبين لقضاء وقت الصيف في هذه المناطق، وبعضهم كان واحدهم يعني في فترة الزفاف يعني فترة العرس، شاب يعني في مقتبل العمر هو وزوجته وعدد من هؤلاء الشهداء. طبعا هذه طالما أن هناك برلمان ضعيف، يعني منشغل بالعلاقات والخلافات وليس له تأثير، كذلك حكومة تصرف أعمال لم تستطع هذه الأحزاب والكتل تشكيل الحكومة. بالتأكيد هذه الدول لا تحسب حساب إلى العراق، وأنا في مؤتمر عندما تم قطع المياه عن العراق بينت أنه يجب أن يكون موقفنا واضح وشديد باتجاه تركيا باتجاه إيران، وأن نعمل على أن نصدر قانون في مجلس النواب يمنع استيراد والتعامل التجاري مع تركيا إلا في حالة زيادة المياه ولم تقطع المياه عليها، وإلا في حالة استمرارها في هذا النهج سيتم قطع العلاقات التجارية والاقتصادية مع تركيا. نظام التجارة مع تركيا أكثر من 20 مليار دولار سنوياً، وهذا بالتأكيد يؤثر على اقتصاد تركيا، وتركيا تعتمد على الاقتصاد بشكل واضح. الآن بدأت عملية قطع المياه والاستهداف والقصف بحجة حزب البكك، طبعا هذه مبررات غير صحيحة، وأن يتم قصف مصيف وسياح بحجة هناك إرهابيين هذا أمر غير مبرر وغير مقبول. تركيا لديها أجهزة اتصالات ولديها طائرات مسيرة ولديها كاميرات، وتعرف جيدا وتميز بين السائح وبين الإرهابي. أن تقصف بهذه الطريقة الهمجية ودون أن يكون رادع بالتأكيد هذا أمر خاطئ، لذلك على الحكومة وعلى البرلمان أن يكون واضح بهذا المسعى، أن يتم تدويل القضية وأن يكون هناك موقف حقيقي بقطع العلاقات الاقتصادية والتجارية مع تركيا، وكذلك قضية السفراء أنه يتم طرد السفير، وأن يكون موقف حقيقي وحازم، وإلا ستتكرر هذه الاستهدافات ليست من تركيا وإنما من كل دول الجوار، طالما أنه هناك بلد ضعيف لا يستطيع ولا يقوي على حماية ناسه.
طيب أستاذ حاكم، يعني لاحظنا غضبا شعبيا عارما، انزال العلم التركي، مطالبات بالرد، بالردع، باستهداف حتى اسطنبول، يعني انقل طبعا بعض ما جاء على لسان المواطنين العراقيين المكلومين. هذه المأساة، يعني كيف سيحتوي العراق هذا الغضب الشعبي؟
بالتأكيد الدولة لا تحترم ولا يمكن احترام اي دولة إذا لم يكن لديها ردع ولم يكن لديها قوة ولم يكن لديها تأثير على الدول الأخرى. إحنا إذا طالما لا نستخدم الآليات العسكرية والقوة، لدينا طبعا إمكانيات ولدينا أسلحة، لكن أن نترك هذه الأمور بهذه الطريقة ولا يكون هناك تأثير، بالتأكيد هذه الدول تتدمادى. الجماهير طبعا كان تأثير أكثر من البرلمان والحكومة، الجماهير بدأت يعني موجة غضب واحتجاج وإنزال العلم التركي، وكان محاولة لحرق السفارة لكن تدخل الأجهزة الأمنية منع ذلك. أمر الجماهير طبعا شعرت بخيبة، يعني خيبتها من الحكومة ومن البرلمان، ولذلك هي اتجهت باتجاه التوجه إلى السفارة التركية.
السيد حاكم الزامي النائب الأول لرئيس البرلمان العراقي المستقيل، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى الشأن الإيراني، إذ قال مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA ويليام بيرنز، حسب معلومات مخابراتنا لم يستأنف الإيرانيون جهود تحويل ما كان في حوزتهم قبل عام 2004 من مكونات البرنامج النووي إلى سلاح نووي. وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من طهران المحلل السياسي الإيراني صالح القزويني. أهلا وسهلا بك أستاذ صالح. يعني أبدأ السؤال مما قاله جهاز الاستخبارات المركزي بأن إيران لا تمتلك سلاحا نوويا ولا تنوي، يعني هل يمكن فهم هذا التصريح كخطوة يعني وراء در لواشنطن والاتجاه لتوقيع العودة للاتفاق النووي مع إيران؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني من السابق لأوانه القول أن هذا التصريح سترتب عليه الولايات المتحدة ترتيب العودة والخطوة الأولى للعودة للاتفاق النووي، لأنه الولايات المتحدة يمكن القول أنه أقدمت على، وإدارة الرئيس الأمريكي أقدمت على، ليس فقط بإدلاء تصريحات بل حتى أقدمت على خطوات في هذا الإطار لتبدي حسن نيتها، ولكن يبدو أنه كانت تريد ثمنا باهظا من إيران مقابل هذه التصريحات وهذه الخطوات. لذلك لا يمكن يعني التعويل على عودة الولايات المتحدة للاتفاق النووي بهذا التصريح، رغم أهميته ورغم ما يحمل من العديد من دلالات، ولكن لا يمكن التعويل عليه على أنه هو بداية لعودة عودة الولايات المتحدة الأمريكية للاتفاق النووي.
طيب، يعني علامة الاستفهام الكبيرة هنا إذا كانت تعلم واشنطن بأن إيران لا تمتلك سلاحا نوويا، طيب لماذا كل هذه العقوبات؟ لماذا كل هذا التهديد بعملية عسكرية ضدها؟ لماذا محاصرة إيران أصلا والخروج من الاتفاق النووي؟ يعني لماذا؟
واضح كانت أنه الهدف من أساس إثارة الملف النووي الإيراني والبرنامج النووي الإيراني هو لتحقيق أهداف سياسية ليس إلا. أساسا هناك آلية دولية للتحقق من أن هذه الدولة أو تلك الدولة ذاهبة إلى تصنيع القنبلة النووية أو ليس ذاهبة، وهي آلية الوكالة الدولية للطاقة الذرية. الوكالة الدولية للطاقة الذرية تفتش المنشآت النووية وأصدرت أكثر من 15 تقريرا حول سلمية الملف النووي الإيراني. هذه هي أفضل آلية وأفضل طريق للتأكد من أن إيران لا تسعى إلى امتلاك وتصنيع السلاح النووي. ولكن وهي متأكدة، أمريكا متأكدة أنها أن إيران لا تسعى لامتلاك هذه القنبلة النووية، وفي نفس الوقت إيران طالما أعلنت أنها قادرة ولكنها لا تريد. أنا في آخر تصريح لرئيس أو مسؤول مجلس العلاقات الاستراتيجية للسياسة الخارجية الإيرانية، وزير الخارجية الإيراني السابق كمال خرازي، قال نحن بإمكاننا ولدينا القدرة ولدينا الإمكانيات الكافية لإنتاج القنبلة النووية، ولكن لا نريد امتلاك القنبلة. بالتالي حتى أمريكا حتى بقية الدول تعلم أن القضية قضية أن إيران لا تذهب لإنتاج القنبلة، وكل هذه الضغوط تمارسها الولايات المتحدة الأمريكية من أجل ثاني تغيير المواقف الإيرانية تجاه الكثير من القضايا، تجاه موقفها من إسرائيل، تجاه قدراتها الصاروخية، تجاه سياستها في المنطقة. لكن إيران تصر على أنها لن تغير موقفها تجاه هذه القضايا وتعتبرها خطوط حمراء. لذلك إيران أيضا تعي أن هذه مجرد تبريرات وذرائع من أجل الضغط عليها، وهي مستعدة لمواجهة هذه الذرائع والضغوط، ولكن في نفس الوقت لا تتنازل عن سياساتها ومواقفها.
المحلل السياسي الإيراني صالح القزويني، كنت معنا عبر الهاتف من طهران، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
نختم الحلقة مستمعين بالفن وأهل الفن، ونخص الفنان التشكيلي السوري الدكتور نزار صابور الذي جاء من دمشق إلى موسكو على جناح الذكريات الجميلة ليفتتح معرضا هنا في العاصمة الروسية تحت عنوان الحياة لا تموت. وللحديث عن هذا المعرض ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور نزار صابور الفنان التشكيلي السوري. أهلا وسهلا بك دكتور، يعني ألف مبروك افتتاح هذا المعرض، وبداية لماذا اخترت موسكو؟
شكرا لكم. بالبداية الاختيار موسكو لعدة أسباب. السبب الأول أني أنا درست هون دراستي الثانية بعد أن درست بدمشق بفترة من 85 ولغاية 1990، هذا سبب. السبب الآخر، موسكو مركز ثقافي كبير جدا، مركز ثقافي عالمي، والكل بيتمنى يجي بيعرض بموسكو. بالنسبة لي عرضت بروسيا هي المرة الثالثة، المرة الأولى كانت 1990 بأهم مركز للفنون اللي هو سنترال نيدون خودوزنيكا. بعدين من 5 سنوات عرضت في المتحف الحكومي للفنون بريزان، مدينة ريزان. والآن يعني راجعين من أكاديمية ستروغونوف لإعادة ذكريات الدراسة وهي الأحاسيس اللي صارت خامدة ومنتظرة هيك لحظة من 31 سنة.
طيب ما الرسالة التي تريد إيصالها للجالية العربية هنا وأيضا للروس أنفسهم؟
المعرض بعنوان الحياة لا تموت، حقيقة كان مقرر بعام 2019. في الفترة كانت تعرف في مرض كورونا منتشر بكل العالم، وما كان في لا طيران بين موسكو ودمشق ولا ممكن ترسال لوحة. ولفترة كان في نوع من التشاؤم بالعالم كله أنه معقول هذا التطور العلمي وهذه الأبحاث العلمية والطبية ما ممكن تقضي على هيك مرض أساسي فيروس. من هون طلعت يعني طلع عندي هذا العنوان للحياة لا تموت، وأنا بعتقد الحياة أبدا لا تموت، لو كان في حروب، لو كان في أمراض، مثل الفن، والفن أيضا لا يموت. الرسالة اللي أريد أقولها، مهما كانت في ظروف سيئة دائما في أمل، وطالما نحن بسوريا عم نشتغل في فترة الحرب إذا هناك أمل، والفن بيساوي الأمل دائما.
ما الجهات التي دعمتكم دكتور يعني لتنظيم هذا المعرض؟ ما الصعوبات التي واجهتموها؟
ما نعم بدي أحكي بصراحة، هذا الحكي حكيته مع كثير من الناس المسؤولين بالافتتاح الماضي. من 40 سنة أنا بعرض أعمالي بمختلف دول العالم، والقضية كانت سهلة جدا. يعني في شركات نقل خاصة تأخذ لك الأعمال دون ما تريد إلى أي بلد وتوصلها للصالة أو للمتحف المحدد. إلا على روسيا كان في مشكلة بالحقيقة، شركات النقل بتوصل لك فقط للمطار، فإنه بعدين كيف بدي يوصل للمتحف الأعمال ما توصل. فبالحالتين الأخيرتين دي 2017 والعام هذا 2022 هي طلبت المساعدة من وزارة الثقافة مشكورة، اللي طلبت بدورها من السفارة السورية أن تأخذ صندوق من مطار موسكو الدولي إلى السفارة أو من ثم إلى المتحف. وأنا بالافتتاح قلت شكر كل الذين لولاهم ما كان صار هذا المعرض. أول شيء موزيو السوكا، متحف الشرق، بعدين وزارة الثقافة السورية والسفارة السورية لموسكو.
الفنان التشكيلي السوري الدكتور نزار صابور، كنت معنا عبر الهاتف من العاصمة الروسية موسكو. شكرا جزيلا لك، ومبارك لك افتتاح هذا المعرض وتحقيق يعني حلمك بعد كل هذه السنوات. شكرا على هذه التفاصيل. وبمعرض الدكتور نزار صابور نختم حلقة اليوم من بلا قيود، قدمتها لكم أنا نغم كباس من استديوهاتنا في موسكو. للمزيد من متابعتنا لا تنسوا زيارة موقعنا الإلكتروني arabic.sputniknews.com وأيضا قناتنا على تيليجرام. دمتم بأمان الله.